بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الباكر ما هو معناها والثيب ما هو معناها، ذكرنا أربعة احتمالات. احتمال الأول الباكر من وجد عندها غشاء البكارة، أما لم يوجد عندها غشاء البكارة فهي ثيب، زوجت ما زوجت، دخل بها لم يدخل بها. هاي المرأة الرياضية اللي تلعب رياضة وتخلي رجلها اليمنى اللي قدام ورجلها اليسرى للخلف على خط مستقيم، هاي بكارتها تروح بهذه بطارة غشاء ينمزق. فأول احتمال أن البكارة هي غشاء إذا وجد فهي باكر، إذا عدم ولو بالحمى ولو بالطفرة ولو بالأعمال الرياضية فهي ثيب، هذا احتمال. احتمال ثاني المرأة التي لم تتزوج فهي باكر، فإن تزوجت أصبحت ثيب وإن لم يدخل بها. رجلها في لندن وهي في العراق وعقده وعقيد، بس عقده وصار ثيب وإن لم يدخل بها، هذا احتمال. ثالثا احتمال أن المرأة تكون باكر ثيبا إذا تزوجت ودخل بها، هم زواج شرعي هم دخول، هذا الذي اختاره السيد الحكيم والسيد السيستاني. الرابع لا، من دخل بها بزواج أو بزنا أو بشبهة، ومن لم يدخل بها فهي باكر. احنا اختارينا هذا الرابع لوجود روايات ما تفسر البكر والثيب، وآيات قرآنية ما تفسر البكر والثيب، ولكنها تقول إذا دخل بها بعد أبوها ما عليه ما عد عليها ولاية، هي تقدر تتزوج. إذا لم يدخل بها أبوها عليها ولاية، الأب له ولاية عليها. روايات اختارينا هذا. أما اختيار السيد الحكيم والسيد السيستاني للثيب وهو المتزوجة المدخول بها، مو فقط متزوجة، المتزوجة ودخل بها. هذا أكو رواية يقول إذا دخل بها بعقد والعقد صحيح. احنا قلنا في مناقشة هذا القول أن هذه صحيح، هذه ثيب إذا تزوج، لكن تشير الرواية إلى الموارد الغالبة، غالبا هكذا المرأة تتزوج يدخل بها، والمرأة تتزوج ما يخلوها يعينولها، لابد من إدخال. فهي لا تبطل أن الدخول مطلقا يوجب الثيبوبة، دخول يوجب الثيبوبة، أما القول الذي يقول هذا القول من يقول البكر والثيب ما معناها؟ البكر من لم تذهب عذرتها، فإذا ذهبت العذرة فهي ثيب ولو بدون دخول، حمى، طفرة، ألعاب رياضية، ذهبت العذرة. هذا كلام خطأ. لماذا؟ قد يقال هو هذا المعنى العرفي، غشاء بكارة ماكو، غشاء بكارة ماكو يعني ثيب، غشاء بكارة أكو هو بكارة هذه. خل أكمل. هذا القول الذي يفسر الثيبوبة بالتي ذهبت عذرتها وإن لم تتزوج وإن لم يدخل بها لا زنا ولا شبهة، بس ذهبت عذرتها بطفرة وحمى أو ألعاب رياضية، هذا خطأ. خليني أكمل. ليش خطأ؟ وإن نحن نعترف أن لفظ الثيب يطلق عرفا على من ذهبت بكارتها وعذرتها،
ما عدا بكارة، ما عدا عذرة، بالوسبة، بالحمى، بالألعاب الرياضية. لكن هذا معنى عرفي، هذا معنى عرفي، عندنا معنى شرعي. شرع حدد البكارة، حددها من لم يدخل بها. إذا الشارع حدد البكارة قال من لم يدخل بها، نروح للمعنى العرفي، يعني طيرنا الشارع. احنا الشارع وشريعتنا، الشارع حدد البكارة، حددها بالروايات بمن لم يدخل بها، لم يدخل بها. فأفرض المعنى العرفي للبكارة بقائل، بقائل عذرة، بقاء الغشاء، وزواله يعني ثيب. هذا معنى عرفي، لكن الشارع حدد، حدد، حدد. شلون بالربا؟ الربا معناه لغة كل زيادة، ربا يربو. لكن الشارع قال لا، مو كل زيادة، زيادة بالبيع ما يخالف، زيادة بالبيع. الزيادة في القرض ما يجوز، حددها. الزيادة في البيع، تبيع كيلو بكيلوين، حدده. لما حدده بعد ما نروح للمعنى العرفي في الربا، نروح للمعنى الشرعي. فهذا يقول يا بالبكارة عرفان هكذا، ايه عرفان هكذا، لكن احنا نروح للعرف اذا عندنا تحديد شرعي، ما نروح للعرف، ما نروح للعرف اذا عندنا تحديد شرعي. على كل بعضهم ذهب إلى العرف وضرب الشارع، بعضهم ذهب إلى العرف وضرب الشارع، ضرب التحديد الشرعي. بعضهم راح للتحديد الشرعي اللي هو غالب زواج ودخول. إيه صحيح، زواج ودخول هذه ثيبوبة، لكن هذا الغالب. وأما أكو ثيبوبة بدون زواج وهو زنا أو شبه، هذا القول الثالث. السنجي أكو قول بأنه من تزوجت أصبح سيئ ولو لم يدخل بها، ولو لم تذهب عذرتها، هذا من ناقشة. إذن هذا القول بأن الباكر من وجد غشاء البكارة فيها والعذرة موجودة، والثيب من زالت عذرتها وزال الغشاء ولو بالطفرة والوثبة. صاحب العذرة اللطيفة هنا يقول، يقول هاي باكر، من ذهبت عذرتها بالطفرة أو الحمى هاي باكر. هذا تذهب الى المعنى العرفي، احنا ما نقول لك هذا هو معنى عرفي، احنا معرف نقول هاي ماكو غشاء بكارة، ماكو غشاء يعني باكر يعني ثيب، اكو غشاء بكارة يعني بكر. لكن مو الشارع حدد، حدد البكارة من لم يدخل بها، وحدد الثيب من دخل بها، بعد لا نصير الى المعنى العرفي. طيب السهنا نقول هم حدد الشارع، هم هذا القول، هذا القول لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، خلي يروحوا للغويين يقولون الباكر من وجد غشاء العذرة والثيب من زهر، لكن الفقهاء ما ذهبوا إلى هذا. هذا بالإضافة إلى أنه خلاف التحديد الشرعي لم يذهب إليه أحد، لأنه خلاف الروايات، والعلماء يتمسكون بالروايات بالشرع، لم يذهب إليه أحد، لأن الروايات حددت السيب بالدخول من دخل بها، فلا يصار إلى العرف. إذن هذا القول باطل 100%. تعال إلى القول الذي يقول الباكر من لم تتزوج ولو زني بها، والثيب من تزوجت ولو لم يدخل بها، ولم يدخل بها. هذا القول ذكروه في مجمع البحرين، وهو قول صاحب العروة أن الباكر من لم تتزوج، هذا إذا تزوجت ولو لم يدخل بها فهي ثيب، ثيب. هذا قول، هذا القول مخالف للروايات. الروايات تقول البكر من لم يدخل بها، الثيب من دخل بها. هذا شنو الحكي؟ من لم تتزوج بكر، من تزوج صار الثيب، هذا خلاف الروايات.
هذا خلاف الرواية القائلة بأن البكر من لم يدخل بها. وما إلى مستند هذا القول إلا رواية واحدة ضعيفة أن البكر من لم تتزوج، فإذا تزوجت صارت سيد ولو لم يدخل بها. هذا ما بي دليل. وخلاف التحديد الشرعي للبكر وللسيد برواية واحدة ضعيفة، رواية إبراهيم ابن ميمون عن الإمام الصادق قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا بالرواية، يعني تزوجت وطلقها بعد ما يقدر يزوجها إلا بالرواية، يعني صارت سيد. هذا قلنا هذا رأي سيد الحكيم وسيد سيسات، هذا غير ذاك، هذا يقول بس الزواج، ذاك يقول الدخول والزواج، هذا يقول بس الزواج سواها سيد. أولا خلاف الروايات، ثانيا الرواية ضعيفة. اقرأ لك إياه، إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت يعني قبل أن تتزوج هي بكر ليس لها مع أبها مع أبيها أمر، يعني ما عدا أمر مستقل هي رأيها ورأي أبوها كما قلنا. أما إذا تزوج، وإذا كانت قد تزوجت بعد ما يقدر يزوجها مرة ثانية إلا بالرضا، وإن لم يدخل بها الزوج، وإن لم يدخل بها الزوج كأن الزواج صار سيد، وإن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضاها. آخر سهناء أكو مناقشة التزويج وعدم التزويج، شنو ربط بالبكارة والثيبوبة؟ شنو ربط تزويج عنه ربط بالثيب؟ التزويج عقد مع إيجاب وقبول ورضا الطرفين، عدم التزويج ماكو لا إيجاب ولا قبول ولا رضا. الثيبوبة والبكارة معنى آخر، شنو ربط هذا بذاك؟ إذا تزوجت ثيب ما زوجت باكر، شنو ربط؟ الزواج عقد إيجاب وقبول ورضا ومهر، مجي عدم الزواج يعني لا إيجاب لا قبول لا رضا لا مهر، شنو ربط بالثيبوبة والبكارة حتى ستربط بينهما؟ أيها القائل بهذا القول، نتيجة رواية ضعيفة، أول شنو تربط بينهما لرواية ضعيفة؟ زواج وعدم زواج خليه في جانب، بكر وثيبوبة خليه في جانب، شنو الربط؟ هذاني غير شيء، هذاني غير شيء، ما هو الرابط بينهما؟ أي ربط بينهما؟ ها أحسن، فالزواج وعدم غير هذا، غير البكر والثيبوبة، زواج وعدم غير. هاي الرواية موجودة في باب 9 من عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الثالث، وهي رواية ضعيفة، ويمكن أن نحملها على الزواج والدخول، لأنه الغالب يقول إذا تزوجت بعد ما يزوجها مرة ثانية إلا برضاها، يعني وإن لم يدخل بها الزوج الأول، يعني تزوجت وطلقت بعد يوم، يقول هذا صار سيد ما دخل بها، لا يزوجها مرة ثانية إلا برضاها صار سيد. هاي لعلها محمولة على الغالب أنه إذا تزوجت دخل بها، يصير هو القول الذي ذهب إليه السيد الحكيم والسيد الثاني، وقد ناقشناه أن هذا غالبا هجي ما يقيد الإطلاقات التي تقول الدخول يوجب الثيبوبة، دخول خليه مقسم، دخول بزواج، دخول بزنا، دخول بشبهة، هذا يوجب الثيبوبة.
دخول بالإكراه،
بالإكراه، نعم بالإكراه، زنا إكراهي. إذن هذه المسألة انتهت، أن الثيبوبة لما يسألوك أنه البكر شنو الثيب شنو، تقول المسيد رئيس الحكيم رئيس الثاني المتزوج المدخول بها روح، إذا تريد الرأي الصحيح رأي صحيح المدخول بها صار الثيب، غير مدخول بها بكر حددت الرواية. مو العرف يقول أن البكارة يعني بقاء الغشاء موجود وثيبوبة زوال، يقول إيه هذا معنى العرفي لا نصير إليه مع وجود التحديد الشرعي.
عفوا شيخنا، بعد الزواج قبل الدخول مع ذلك
يبطل إلى هذه البيت؟ هو الكلام هنا، الكلام إذا باكر، إذا طلقها، إذا طلقها، إذا لا لا إذا زوجها بعد راحة ولايته، ولكن إذا طلقها
الزواج. هنا شيخنا في هذه الرواية ضعيفة،
لا الزواج لما راحت الوكالة من راحت الولاية منه ما دام الزواج موجودا ودخول صار لأنه صار السيد فالولاية مع البكارة ها. هنا إذا قلنا البكارة عدم الدخول خلي تتزوج لكن الولاية هنا موجودة ما لم يدخل إذا قلنا هاي بعد باكر هاي بعد باكر فإذا دخل حينئذ زالت ولاية الأب لأنها صارت ثيب على كل حال ثم صاحب العروة يتعرض لمسألة ثالثة وهي لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته احنا مو قلنا الأب ولي الجد هم ولي هذا الذي قلنا هسا ولاية الجد مشروطة بحياة الأب أو ولاية الجد مشروطة بعدم حياة الأب جماعة من قدمائنا نحن الإمامية كالشيخ والصدوق وآخرين قالوا ولاية الجد متوقفة على وجود الأب يعني إذا الأب موجود الجد هم ولي فولاية الجد موقوفة على وجود الأب يعني ولاية الجد مشروطة بوجود الأب أهل السنة قالوا ولاية الجد متوقفة على موت الأب عكس إذا مات الأب يصير الجد ولي فإحنا قسم من علمائنا قالوا ولاية الجد متوقفة على وجود الأب أهل السنة بعضهم ماذا قالوا قالوا ولاية الجد متوقفة على موت الأب وكلاهما باطل كلا القولين باطل لماذا لأن صحيحة محمد بن مسلم صحيحة محمد إطلاق أكو الأب ولي والجد ولي إطلاق أكو الأب ولي مطلقا وجد الجد أو لم يوجد الجد ولي مطلقا وجد الأب أو لم يوجد الأب أكو إطلاق فلذلك قلنا كلا القولين دني الذي اشترطت ولاية الجد عند وجود الأب وولاية الجد عند موته كل باطل ليش أنا هذا قيد والإطلاق موجود نسلسك بالإطلاق إطلاق توضيح ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال إذا زوج الرجل ابنته ابنه يعني جد زوجت ابنته ابنه فهو جائز شنو معنى جائز يعني نافذ يعني ولاية أكو هاي مطلقة الأب موجود أو ما موجود فهو نافذ جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها هاي هم مطلقة الجملة ولابنه أيضا يزوجها وجد الجد أو لم يوجد فهاي تقول الأب له ولاية مطلقة الجد له ولاية مطلقة جلش القيد ولاية الجد ببقاء الابن ليش بحياة الابن ليش وليش ذولاك قيدوها بعدم حياة الابن ليش مدام الأدلة تقول هذا ولي مطلق هذا ولي مطلق ليش نقيد ولاية الجد ببقاء الأب أو بعدمه ليش من عندنا نتصرف احنا ما عندنا أي حق للتصرف احنا نستكشف الحكم الشرعي من صوت الوحي وصوت الأنبياء والأئمة هذا صوت الإمام هذا رواية صحيحة نعم ها هنا إذا عقد الأب وعقد الجد قلنا يقدم قول الجد يقدم عقد الجد قلنا هذا سيأتي أيضا فيما تقدم إذا تقارن بطل أما إذا تقدم أي إذا تقدم إذا الأب هوى شخصا للتزويج والجد هوى يقول أولوية لما يهوى الجد وإذا تقدم أحدهما فالتقدم هو الذي يوجب اللزوم مو المتأخر إذن هاي الرواية فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا قال الجد أولى بنكاحها هاي الرواية في باب 11 من عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الأول هاي الفقرة الأولى، إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، هاي أثبتت الولاية للجد مطلقا مطلقا، نافذ على ابنه، ابنه موجود أو ابنه ما موجود. وذي الجملة الثانية، ولابنه أيضا أن يزوجها مطلقا، الجد موجود أو ما موجود، هم تقول هذا ولاية مستقلة، هذا ولاية مستقلة. صحيح مورد الرواية، مورد الله هو وجود الأب، صحيح، لكن المورد لا يقيد الوارد، هذا مورد الرواية، من قيده؟ من قيد الرواية بموردها؟ ولهذا إذا تريد تقيد الرواية بموردها كون تقول ولاية الأب مقيدة بولاية الجد، يعني فرضا في فرض وجود الجد، ابن الاب 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 والابنية الى حق ان يزوجها حتى اذا الجد موجود. اذا تريد تقيدها كون تقيد ولاية الاب بوجود الجد، مع ان المورد لولاية الاب هو وجود الجد، كون تقيدها ولم يقل احد بهذا. إذا هاي الرواية تقول الأب له ولاية مستقلة، جد له ولاية مستقلة، وإن كان مورد الرواية شنو؟ ولاية الأب، ولاية الجد مع وجود الأب. هناك هم مثلا ولاية الأب مع وجود الجد، هي المفروض من وجود الجد لأنهم موجودين. الفقرة الثانية، فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها، هاي أثبتت أقوائية ولاية الجد. أبوها يريد ابن الجيران، الجد يريد واحد آخر، يقول هذا قدم 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 ولاية الجد، يعني أقوى أقوى من ولاية الأب. فالفقرة الثانية، إن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، الرواية قالت الجد أولى، روحوا روحوا سووا عقد الجد، يعني الجد ولايته أقوى من الأب. إذا أقوى من الأب الجد ولايته أقوى من الأب، فنقدر نقيد ولاية الجد بوجود الأب، هل شلون أقوائية؟ بل إذا الأب راح الجد هنا ولايته تصير أقوى مو أنه أضعف. ليش قيدوها الصدوق والشيخ الطوسي؟ قيدوا ولاية الجد بوجود الأب. أولا الفقرة الثانية تقول ولاية الجد أقوى من الأب، صحيح؟ هاي أولا. ثانيا، إذا يا أيها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، إذا قيدتم ولاية الجد بوجود الأب، إذا صارت ضعيفة مو قوية، لا معنى لتقييد ولاية الجد القوية بوجود الأب. بل إذا فقد الأب تكون ولاية الجد قوية عرفا. طيب ساعدنا في صحيحة علي بن جعفر، هاي في باب 11، باب 11 من هذه أولياء العقد، باب 11 من هذه الرواية، باب 11 من هذا باب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الثامن، هاي تضمنت تعليلا للحكم القائل بأن إنكاح الجد مقدم مقدم على إنكاح الأب. قالت لأنها وأباها للجد، يقول هي وأبوها تابعين للجد، هذا تعليل، تعليل أنه ليش نقدم ما يهوى الجد على ما يهوى الأب. الرواية هكذا قالت، قالت لأنها هي وأباها للجد، يعني البنت للجد والأب للجد. خب فإذا كانت البنت مستقلة للجد يزوجها، يعني يقتضي أن يكون وليا لها سواء وجد الأب أو لم يوجد، وجد الأب أو لم يوجد، لأن هي وأبوها للجد. إذا هي وأبوها للجد، ما يهوى الجد يقدم على ما يهوى الأب، يعني البنت للجد والأب للجد. وإذا كانت البنت مستقلة ولايتها ولاية مستقلة للجد، وهو يقتضي أن يكون وليا لها سواء وجد الأب أو لم وجد الأب أو لم يوجد. انتبه، هاي رواية أكو عندنا تدل على أن ولاية الجد هي في صورة وجود الأب، وهي موثقة الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. شوفوا هاي بيها مفهوم، هاي مشكلة، هاي بيها مفهوم، هاي مشكلة، هاي الرواية مشكلة. احنا قلنا ولاية الجد ثابتة، وجد الأب أو لم يوجد، مش قلنا مستقلة وأقوى، لكن هاي الرواية شو تسوي لها؟ هاي الرواية تقول انتبه موثقة الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق، هاي موثقة أيضا: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، يعني نفذ. إذا قيدت زواج الجد بوجود الأب وكان أبوها حيا، فيدل بالمفهوم على عدم جواز زواج الجد مع فقد الأب، مفهوم الشرط الذي هو حجة. يقول إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا، إذا كان يعني إذا زوج وأبوها مو حي، إذا أبوها مو حي يعني مو ولي. هنا احنا نقول هاي الرواية صحيحة، هاي موثقة، هاي ضد ذيك الروايات تقول الجد له ولاية مستقلة، هاي تقول إلى ولاية مع وجود الأب، مع وجود الأب، مثل ما قال القدماء الشيخ الطوسي والصدوق له ولاية مع وجود الأب، لعله تمسكوا بهذه الرواية. احنا نقول يحتمل أن هذا القيد وكان أبوها حيا يحتمل أن يكون بمعنى حتى إذا كان أبوها حيا، حاليا حتى وإن كان أبوها حيا، فهي تثبت الولاية له حتى مع وجود ولي آخر، فإذا ما في ولي آخر الولاية له بالأولوية. نحتمل أن هاي وكان أبوها حيا، وكان أبوها حيا هذه يعني حتى لو كان أبوها حيا، حتى فبتنا في تلك الرواية تقول الجد له ولاية مستقلة، هذا نحتمله، هذا الاحتمال، هذا نحتمله. حينئذ تبقى الروايات المثبتة لولاية الجد مستقلة وولاية الأب مستقلة بحالها، ما يخالف من يجي هذا الاحتمال بعد ماكو ظهور قطع، ماكو بهذه الرواية تقول ولاية الجد مع وجود الأب قطع، ماكو احتمال أنه لا هي هنا حتى وإن كان أبوها حيا، فتبقى تلك الروايات تقول الجد له ولاية مستقلة وتلك التي تقول الأب له ولاية مستقلة بحالها، يعني تقييد ماكو، تقييد ماكو. إيه أقول هذا الاحتمال يخلي ذيك الروايات التي تقول الجد له ولاية مستقلة والأب له على حالها ما تزعزع، هذا الاحتمال خرب الشغل على التقييد. هاي معنى هاي وكان أبو حيا محتمل أنه حتى وإن كان أبو حيا، احتمال احتمال نحتمله، ما نقول أن هذا هو الظاهر، هذا هو القطعي. طيب هسه تعالي ناخذ ملاحظة، احنا قلنا الباكر من دخل بها مجي ومن لم يدخل بها، الباكر من لم يدخل بها ومن دخل بها فهي ثيب. بس هذه لو فرضنا فرد امرأة زالت عنها البكارة وراحت للطبيب رقعها ترقيع البكارة، لو أعيدت البكارة كما يحصل في زماننا هذا أن البكارة ترقع بواسطة الطبيبة أو الطبيب، هذا العمل يلحق بالباكر، يصير باكر أو لها حكم الباكر أو لا؟ هاي مدخول بها مثلا، مدخول بها ورقعت، أو لا زالت بكارتها بالطفرة بالحمى رقعوها، لو زالت بكارتها بالطفرة ورقعوها، أو دخل بها ورقعوها، هاي تلحق بالباكر أو لا؟ الجواب احنا شو نختار هناك بالبكار؟ على قولين، على قولين هاي لا تكون باكر حتى إذا رقعوها، وهو القول الذي يقول البكارة معنى عرفي وهو عدم إزالة دم العذرة، اللي يقول البكارة معناها عرفي عدم زوال دم العذرة، خذ دم العذرة أزيل، كهذا شنو هذا الآن الترقيع؟ هذا الترقيع، هذا مو دم عذرة، هذا ما دم عذرة، هذا دم عذرة صوري مو أصلي، دم العذرة الأصلي راح، هذا الترقيع شنو؟ دم عذري صوري، هذا كذب مو دم عذري، إذن هاي مو باكر حتى إذا رقعوها، هاي مو باكر، على معنى من يقول أن البكارة هو ماذا؟ بكارة بقاء الدم العذري، بقاء الغشاء، غشاء ذاك راح الأولي، هذا غشاء صوري، هذا مو غشاء أصلي. اطمئن اطمئن، خلا أكمل. إذن الدم العذري راح، الغشاء العذرية البكارة راحت، فالترقيع ترقيع المحل لا يرجع دم العذرة إليها، بل هاي عذرة صورية مو أصلية، دم العذرة الأصلية راح. وكذلك على القول المختار أن المدخول بها ثيب، غير المدخول بها، غير المدخول بها باكر، هذا القول المختار بأن الباكر لم يدخل بها، خو هذه لما دخل بها إنسان وأزال بعدين خلوا له غشاء، فهي دخل بها خلاص، دخل بها هاي ما ترجع باكر، هاي دخل بها. وإن أوهمت الأزواج بعد الترقيع بغشاء عذري صوري، أوهمت الأزواج أنها عذراء، لكن هاي دخل بها خلاص، هاي بعد ما ترجع باكر، من دخل بها صار ثيب، بعد ما ترجع باكر. وإن أوهمت الأزواج بالترقيع أنها باكر، إذن هذه مو باكر على هذين الرأيين، المعنى العرفي والمعنى المختار. طيب نعم، أخو قول ثالث وهو الدخول مع الزواج الشرعي يكون ثيبا، تكون ثيبة، ومع عدم الزواج الشرعي فهي باكر، دخول مع عدم زواج شرعي باكر، فإذا زالت بكارتها، إذا زالت هذه البكارة بغير الدخول أو بالدخول غير الشرعي زنا، فهي باكر بلا حاجة إلى ترقيع. هذا الذي يقول بأن القول مال السيد الحكيم الدخول مع الزواج الشرعي هذا يزيل البكارة، خب إذا زنت هاي بعد باكر، إذا وطئت شبهة هاي بعد باكر، إذا زال غشاء البكارة بالمرض والوثبة هاي بعد باكر، إذا هاي باكر ولو لم تأتي بالترقيع، هاي باكر على معنى الذي ارتضاه السيد الحكيم للبكر والثيبوبة، أن الثيبوبة من دخل بها بزواج شرعي، وإذا دخل بالزنا هي باكر، إذا دخل بشبهة هي باكر، إذا زال غشاء البكارة بالحمى هي باكر بلا حاجة إلى ترقيع، هذا القول الثالث. وكذلك على القول الرابع وهو من لم تتزوج، فهي إذا ما متزوجة وراحت بكارتها بالطفرة والحمى، هاي باكر بعد ما متزوجة بدون حاجة إلى ترقيع، هاي بعد باكر. إذن على قولين هذا الترقيع ما يفيد، هاي ثيب. على قولين الترقيع ما يفيد، فهي باكر من الأول بلا حاجة إلى ترقيع. على مثل انتهى الكلام عنه، نرجع إلى هذه الصورة. لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب والجد بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم عليها. هذه مسألة خلافية، وتكلم بعض الأخوة قبل أيام قال هذه الصغيرة إذا زوجها لما تبلغ إلى خيار، لا، القول الصحيح ليس لها خيار، هناك قول لها خيار إلا أنه باطل، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.